إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس السيرة النبوية العطرة الطيبة الزكية، سيرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا وأسوتنا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ومن كتاب شرح أو ألفية السيرة النبوية لعلي بن فريد الكجنوري رحمه الله، وهي ألف بيت نظم فيها وضمنها سيرة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم عند الفصل الثاني، وهو مشروعية القتال. فهذا الباب الذي ذكر فيه معاهدة اليهود ومشروعية القتال على قسمين، أو جعلت هذا الباب على قسمين: القسم الأول أو الفصل الأول معاهدة اليهود، والفصل الثاني مشروعية القتال والإذن به. نعيد قراءة هذه الأبيات، وهي 22 بيتا، ثم أكمل شرحها، ثم أنتقل إلى أدلتها وبيان درجاتها، ثم بعد ذلك في القسم الرابع أذكر الدروس والعظات والعبر من هذه الأدلة والشواهد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أما الأولي قد نافقوا فالمصطفى بظاهر الأحوال منه مكتفى، فهم مع الأصحاب كالموافق ليسوا بحربيين في العلائق، فأصبحت جماعة الإسلام تحت لواء الأمن والذمام، من حيث لا يخشون من أجانب ظلما ولا تهاجم المحارب، لكن قوما أخرجوا نبينا وصحبه من غير ما ذنب جنا، فيكرهون الأهل والإخوان أن يتركوا الإسلام والإيمان، يعذبون كل من تخلف في مكة من حيث كانوا ضعفا، ويغصبون المال للمهاجر كأنه غنيمة للظافر، حتى تصد بعضهم لفتك من يلقاه فردا عند أطرف الوطن، فتارة يغتصب المواشيا للمسلمين تسرح الضواحيا. لمثل هذا عدهم نبينا من جملة المحاربين معلنا، فاضطر أن يصون عرض الأمة بفل شوكة العدا بالهمة. فهذه بواعث الحرب التي شبت، فمن حيث الظروف حلتي، فلم تكن غايات حربه العدا إلا دفاع البغي عن دين الهدى، وآذن الأصحاب إذن ربه في حرب كل المعتدي بحربه، بأنهم قد أخرجوا وانظلموا بغير ما حق سوى أن يسلموا، وأمره إذاك مخصوص بمن في مكة فمن سواهم مؤتمن. وحينما أجمع كل مشركي على قتال المصطفى في المعركي، فآذن الله له أن قاتلوا جميعهم من حيث أن تقاتلوا، حتى يكون الدين لله ولا يكون في الأرض فساد الجهلاء.
فآذن الله له أن قاتلوا جميعهم من حيث أن تقاتلوا.
فآذن الله له أن قاتلوا جميعهم من حيث أن تقاتلوا، حتى يكون الدين لله ولا يكون في الأرض فساد الجهلاء. فدامت الحرب إلى أن أذعنوا للصلح والسلم كما نبينوا، فكل ما جرى من القتال بمقتضى الأسباب والأحوال.
قد وقفت بكم في الشرح المفصل لهذه الأبيات من أبيات خلاصة الأخبار، وهي منظومة السيرة النبوية الألفية، عند قوله في البيت 17: فأصبحت جماعة الإسلام تحت لواء الأمن والأمان والذمام، من حيث لا يخشون من أجانب ظلما ولا تهاجم المحارب. هكذا أرسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعائم الاستقرار مع طوائف المدينة التي كانت تعيش بالمدينة وتسكنها. ومن الذي كان يعيش بالمدينة؟ هم المسلمون واليهود والمنافقون وبقية الناس من المشركين. قال الناظم: فأصبحت جماعة الإسلام، أي المسلمون بالمدينة، أصبحت جماعة الإسلام أي المسلمون بالمدينة تحت لواء الأمن، ينضوون تحت لواء الأمن بقيادة النبي الكريم والقائد والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر بأيديهم. قال: والذمام، أي وقد أعطوا غيرهم ممن يعيش معهم بالمدينة الأمان، أعطوه الأمان والحرمة والعهد والحفظ والرعاية. وهذا الأمان وفق الله نبيه له وهداه إليه ليتم تأسيس الدعوة الإسلامية بالمدينة. ومن أهم عوامل ذلك أمن العدو الخارجي، وهم كفار قريش. وهذا فيه ما فيه من الفقه، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يصد العدوان الخارجي إلا إذا تم له شيء من السكينة والسكون والطمأنينة في البلد الذي يعيش فيه. قال: من حيث يأمنونهم فلا يخشون من أجانب، لا يخشون من أجانب هجومهم وبطشهم بالمسلمين وهم كفار قريش، ظلما ولا تهاجم المحارب، فيما لو تجاوز عدوانهم فساروا إلى المدينة محاربين، فساروا إلى المدينة محاربين. قال: لكن قوما أخرجوا نبينا وصحبه من غير ما ذنب جنى. لما وطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمن في مجتمع المدينة بين فئاته المختلفة، كان ذلك ليستعد المسلمون للمواجهة الحتمية مع معسكر الكفر والشرك بمكة. فالعدو لا يرحم، بدليل أنه لم يرحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرحم المسلمين بمكة. وبلا ريب أنه قد يطول عداؤهم للمسلمين حتى يصل إلى المدينة. قال: لكن قوما، وهم كفار قريش، لا يأمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جانبهم، وهم من أخرجوا نبينا. قال: أخرجوا نبينا وصحبه، لا يأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صولتهم ولا عداءهم، وهم من أخرجوا نبينا وأخرجوا صحبه رضي الله عنهم أجمعين من ديارهم وأموالهم بمكة من غير ما ذنب ولا جنى يعني جناية جنوها إلا أن يقولوا ربنا الله. قال فيكرهون فيكرهون الأهل والإخوان أن يتركوا الإسلام والإيمان. فمن بطشهم بالمسلمين أنهم كانوا يكرهون الأهل والإخوان من قرابتهم وبني عمومتهم على أن يتركوا الإسلام والإيمان وأن يكفروا بالله العلي العظيم. ومع التعذيب ومع محاولات القتل المستمرة إلا أن الإيمان لما استقر في قلوب أولئك الصحب الكرام لم يخرج الإيمان من قلوبهم. وذلك شأن الإيمان كما في حديث أبي سفيان مع هرقل إذا خالطت بشاشته القلوب. قال يعذبون كل من تخلف في مكة من حيث كانوا ضعفا وطفقوا ينكلون بالمؤمنين والمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعذبون كل من تخلف ولم يتمكن من الهجرة إلى المدينة وبقي في مكة. قال من حيث كانوا ضعفا أي كانوا غير قادرين على الهجرة، فزادوا في تعذيبهم ليردوهم عن دينهم. ولكن هذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لن يخرج إن شاء الله تبارك وتعالى، مهما اضطهد الإنسان، مهما عذب، مهما استهزئ به، مهما سخروا منه. قال ويغصبون المال للمهاجر كأنه غنيمة للظافر، أي وكانوا لا يقتصرون على تعذيب الأجساد بل كانوا يغصبون يعني يغتصبون المال للمهاجر الذي هاجر إلى المدينة وأراد الخروج من مكة كأنه غنيمة للظافر، كأنه غنيمة يغنمونها. وهذا حق لأولئك، فقد نشأوا بمكة وتربوا بها والمال مالهم والديار ديارهم، والله المستعان. قال حتى تصدى بعضهم لفتك من يلقاه فردا عند أطراف الوطن، فتارة يغتصب المواشي للمسلمين تسرح الضواحي. قال حتى تصدى بعضهم للفتك بمن يلقاه فردا أي منفردا عند أطراف الوطن، المراد بالوطن هو وطنهم الذي أخرجوا منه بغير حق وهو مكة. قال أي مما آذوا المسلمين به تارة من عتاتهم وطواغيتهم ممن يغتصب المواشي التي هي ملك للمسلمين، وكانت هذه المواشي تسرح الضواحي وترتاد أماكن الحشيش حول مكة، ومع هذا اغتصبوها وأخذوها. قال لمثل هذا عدهم نبينا من جملة المحاربين معلنا، فاضطر أن يصون عرض الأمة بفل شوكات العدا بالهمة. قوله لمثل هذا يعني لمثل هذا العداء والظلم من كفار مكة ومشركيه، عدهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من جملة المحاربين للمسلمين، من جملة المحاربين أي للمسلمين، وممن ظهر عداؤهم معلنين به مجاهرين بالأذى والأذايا والبلايا والاضطهاد لأولئك الذين قالوا ربنا الله. قال فاضطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصون عرض الأمة من المستضعفين ممن بقي بمكة ومنع من الخروج منها، أو ممن هاجر إلى المدينة وأغاض العدو المتربص بهم بمكة. قال بفل شوكات العدا، بفل شوكات العدا المستحكم والمستمر من الكفار بعلو الهمة وبالاستعداد ضد كيد الكفار بمكة، هذا كله لابد أن يكون في ذهنك ويقذف في روعك ويستقر في أعماق وسويداء قلبك، حتى إذا مررنا بالإذن بالقتال من رب الأرض والسماوات لا تتعجبن من مثل قول الله تبارك وتعالى: فضرب الرقاب، كما يصف بعض أعداء الدين والملة بأن مثل هذا النص أو هذا النص وأمثاله فيه ما يدل على العدوانية. يا شيخ، اعتدي على المسلمين، قتلوا، شردوا، اغتصبت أموالهم، أخذت أراضيهم، هجروا، أخرجوا. قال: وآذن الأصحاب إذن ربه في حرب كل المعتدي بحربه. وآذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أذن لأصحابه رضي الله عنهم بإذن من ربه في حرب كل المعتدين، في حرب كل المعتدين على نبيه وعلى دينه وعلى المسلمين حين حاربوه وقاتلوه. قال بأنهم قد أخرجوا وانظلموا بغير ما حق سوى أن يسلموا، بأنهم قد أخرجوا وانظلموا، فأمر الله نبيه بالقتال لأنهم أخرجوا من ديارهم وظلموا ظلما عظيما وكبيرا بغير ما حق سوى أن يسلموا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الناظم رحمه الله: وأمره إذ ذاك مخصوص بمن في مكة، فمن سواهم مؤتمن. أمر بالقتال، قال: وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال والدفاع عن النفس إذ ذاك، أي في تلك المرحلة، مخصوص بمن؟ مخصوص بالكفار والمشركين المعتدين في مكة، فمن سواهم من الكفار، كان من سواهم من الكفار ممن لم يعتدي على المسلمين ولم يقاتلهم كان مؤتمن، أي كان مؤتمنا. ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم. لاحظ هذا الآن، نحن في وسط السيرة النبوية. السيرة النبوية ليست مولدا ووفاة، السيرة النبوية ليست قصة تتلى يوم مولده، السيرة النبوية فيها غزو وقتال، لكن ليس فيها اعتداء، وليس فيها اغتصاب، وليس فيها ظلم وتجاوز وتعد. وهذا الموقف المعتدل السليم والفهم السوي الذي يجب أن يفهمه المسلم وهو يسمع نصوص القتال والجهاد في سبيل الله. قال: وحينما أجمع كل مشركي على قتال المصطفى في المعركة، قوله هو أي لكن حينما أجمع كل مشرك من المشركين على قتال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في المعركة، أي في ميدان القتال، حين ذاك قال: فآذن الله له أن قاتلوا جميعهم من حيث أن يقاتل، من حيث أن تقاتلوا. لما اجتمع الكفار على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإطفاء نور الإسلام، فحين ذاك آذن الله له، أي لنبيه، أن قاتلوا جميعهم من حيث أن تقاتلوا. قاتلوا جميعهم من حيث أن تقاتلوا. قال: حتى يكون الدين لله ولا يكون في الأرض فساد الجهل. القتال ليش؟ ليش القتال في الإسلام؟ ليس انتهاكا للحدود ولا تعد على القيود والعهود ولا ظلم ولا بغي، ولكن القتال كما قال الناظم هاهنا: حتى يكون الدين لله ولا يكون في الأرض فساد الجهل. قاتلوا المشركين كافة كما اجتمعوا على قتالكم كافة حتى يكون الدين لله. والناس يقتل بعضهم بعضا للأراضي، للأموال، للأعراض، للحدود، للتراب. القتال في الإسلام شريف عظيم رفيع أهدافه سامية. قال: حتى يكون الدين لله، فيظهر دين الله الذي ارتضاه وهو دين الإسلام على الدين كله،
وحتى لا يكون في الأرض فساد وإفساد وظلم على المستضعفين من المؤمنين على المؤمنين من الجهلة وهم الكفار والمشركون الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويريدون أن يطفئوا نور الإسلام والإيمان. قال: فدامت الحرب إلى أن أذعنوا للصلح والسلم كما نبين. اختصر الناظم رحمه الله تعالى قال: لما أذن لرسول الله وللمؤمنين بالقتال قاتلوا وغزوا وخاضوا جهادا في سبيل الله، قال: فدامت الحرب إلى أن أذعنوا إلى أن أذعنوا إلى أن استكانوا، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. قال: فدامت الحرب إلى أن أذعنوا للصلح والسلم كما نبين. فدامت الحرب بين المسلمين وبين الكفار والمشركين سنين عديدة إلى أن أذعنوا من الإذعان، رضخوا لقوة الإسلام والمسلمين، ودفعتهم قوة السلاح للصلح والسلم كما نبين، أي كما يأتي بيانه من خلال ذكر غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للكفار. قال: فكل ما جرى من القتال فكل ما جرى من القتال بمقتضى الأسباب والأحوال، فكل ما جرى ووقع من الغزوات والقتال للكفار جرى بمقتضى الأسباب، بمقتضى أسباب وقوع الغزوة، وكذا ما يتعلق بالأحوال التي أدت إلى وقوعها، والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. هذا الشرح التحليلي لهذه الأبيات 22 و22 بيتا، خلاصة ما ذكره الناظم كما عودتكم على ذكر الخلاصة عقب الشرح التحليلي لأبيات هذا النظم، خلاصة ما ذكره في مشروعية القتال. أولا، حين ظهر المنافقون بالمدينة أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ظهر من أقوالهم وأفعالهم، أخذهم بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر، ولم يقتل واحدا منهم، لم يقتل واحدا منهم. ثانيا، الأمر الثاني الذي ذكر في هذا النظم، بكتابة الصحيفة أو الوثيقة أو المعاهدة التي نظمت علاقة المسلمين ببعضهم وعلاقتهم مع اليهود وبالكف عن المنافقين، دخل مجتمع المدينة في أمن وسلام، دخل مجتمع المدينة في أمن وسلام. هذا الأمن للدولة الإسلامية الناشئة كان من الأهمية بمكان أن يأمن الناس داخليا، حتى إذا عرض أعداء الله والدين والملة للمسلمين يكونون في دعة وسكينة وقوة. لكن تصور لو أن الفتن أكلت مجتمع المدينة من الداخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقتل هذا لأنه منافق ويقتل هذا لأنه منافق، إيش الذي سينتشر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتحدث الناس توهما، لا يتحدث الناس فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، وتقع فتن داخلية حتى إذا توجهت الجحافل اليهود من مكة، جحافل المشركين من مكة، وجدوا مجتمعا متفككا غير آمن. وفي هذا عظة وعبرة للدول والبلدان والمدن والأمارات والممالك في أن يوطنوا الأمن الإيمان، ليتوطن لهم الأمن والأمان في داخل بلدانهم، حين ذلك يكونون قريبا من الانتصار على عدو الله وعدوهم. أما هم مفككون، هم متفرقون، هم مفتونون، هم متمزقون، أحزاب لا تعد، أحزاب لا تحصى، كيف سينتصرون على عدوهم؟ يؤكلون كما تؤكل الجزور. ثالثا، أمن المسلمون من صولة العدو الخارجي، سواء كانوا من مشركي مكة أو ممن حولهم ممن يناصب المسلمين العداوة، لأن الأعداء لم يكونوا فقط بمكة ومشركوا مكة، بل حول المدينة كما وصفهم الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. رابعا، كل هذا التأمين لمجتمع المدينة من أجل أن يتفرغوا للعدو المؤذي والذي ظهرت عداوته بما صنعه بمستضعفي مكة من بني جلدتهم، إخوانهم، بنو عمومتهم، ما رحموهم ولا وقروهم ولا احترموهم، وإنما هو الطغيان والظلم والتنكيل. فهل سيأذنون بقيام دولة لا إله إلا الله محمد رسول الله بالمدينة؟ لن يقر لهم قرار ولن يهدأ لهم بال، بل سيناصبون العداء كما وقع وسيقع. خامسا، كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتال مشركي مكة، ثم لما اجتمعوا جميعا على رمي المسلمين عن قوس واحدة، أمر الله نبيه بأن يقاتل المشركين. هذا وحي من الله، وحي من الله. ولذلك يجب على المرء إذا أراد أن يقيس أو أراد أن يلحق فرعا بأصل، يجب عليه أن يكون أو أن يستشير أعلم الناس بمطابقة واقعين، حتى لا يخرج عن مراد الله وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باجتهاد بشري قد يصيب وقد يخطئ. وبقدر إصابة الإنسان مراد الله من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، يكون قوله ويكون تصرفه ويكون اختياره سديدا ورشيدا وحميدا، وتكون العاقبة كما قال رب العالمين: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. لما اجتمعوا جميعا ورموا المسلمين عن قوس واحدة، أقر الله نبيه وأذن له بأن يقاتل المشركين قتالا خاصا لمن قاتلهم وكافة المشركين. وحينها أذن الله تبارك وتعالى لنبيه بالقتال. ليش؟ إيش هدف القتال؟ إيش هدف القتال؟ إيش هدف القتال؟ ليكون الدين لله، أو ليكون الدين كله لله، وحسما لمادة فساد المشركين وإفسادهم وعنادهم واعتدائهم. والله لا يمكن أن يعتدي الكفار والمشركون على المسلمين ما داموا يعون ويعرفون أن المسلمين عندهم فريضة تسمى فريضة الجهاد، بشرط أن تكون الفريضة بنصوص وقواعد وضوابط إسلامية، ما هو تقتيل كما يقع من بعض الهمجية والغلاة والتكفيريين: قتل، اقتل، 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 فجر، فجر، دمر. ما فيه، عندنا الجهاد في سبيل الله منضبط، الجهاد في سبيل الله منضبط. فإذا استشار ولي أمر من أولياء أمور المسلمين، استشار العلماء الربانيين فأشاروا عليه بأن الجهاد فرض عين لا يحل لأحد أن يتخلف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. ثالثا، الأدلة والشواهد. من الأدلة أو أظهر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل المنافقين، لم يقتل المنافقين ووكل سرائرهم إلى رب العالمين، من الأدلة وهو من أظهرها، وسأدلل على بقول أحد الأئمة على هذا أنه من الأظهر والأجمع ما رواه البخاري في صحيحه. فقال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير. وتدبر معي ألفاظ الحديث لأنه يشتمل على ما تضمنته هذه الأبيات التي زادت على 20 بيتا فيما يتعلق بمشروعية القتال والجهاد في سبيل الله. عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عجائب ما ذكره العلماء بينه وبين أبيه قالوا: كان أبوه أبيض أشقر وكان هو كالليل. فسبحان الله من قسم الأرزاق، وسبحان الله من قسم الصور والأشكال بين الناس. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب على حمار، ركب على حمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، على قطيفة فدكية. لاحظ لهذه الكلمة فدك، فدك في كل موسم تجد قد طبع على المراكب والباصات حملة فدك، حملة فدك. فلتدرك يا مسلم يا صاحب العقيدة ما تخفي هذه العبارة وراءها من أمور اعتقادية. أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية. قطيفة كساء غليظ منسوب إلى فدك، وفدك موضع يقع في شرق خيبر، واليوم هو بلد عامر فيه النخيل بكثرة، ويسمى اليوم بالحائط، وقديما كان يسمى بفدك. هنا قف. حين منع النبي صلى الله عليه وسلم، حين منع أبو بكر حين تولى الخلافة، منع بعض أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين عن أن يورثهم شيئا من أرض فدك. كان له دليل من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. لكن بعض الناس له فهم أهوج، قال هذا نتيجة اغتصاب، ولذلك يريدون، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، يريدون أن ينتقموا، يقولون هذا اغتصاب، هذا سرقة، حاشا وكلا. هذا نص أبو بكر أعظم الناس تقديرا لآل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم الناس توقيرا وتقديرا لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ما أعطى أحدا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركناه صدقة. وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل لهم الصدقة، لكن أولئك القوم، وذلك نتيجة أصول منحرفة، يقولون لا، فدك حقنا. ولذلك شف الآن عندما يأتي أقوام في مواسم الحج، حملة فدك، قافلة فدك، هذا إيش معنى هذا؟ بعض أهل السنة يعني سبحان الله ما يعي كما يعون، وليس له طموح في نشر كتاب الله وسنة رسول الله كما لهم طموح في نشر الشرك والوثنية، نسأل الله السلام والعافية. يا شيخ توعى، أنت من تصاحب تراب وطين وجدران وحيطان، أنت صاحب عقيدة وإيمان، لو قذفنا بك في القطب المتجمد والله ما قلت إلا لا إله إلا الله، وما دعوت إلا لا إله إلا الله، ولم ترضى بأن يمس دينك بشركيات أو وثنيات. ما تقول لا لا إيش يقول الناس ولن انتخب مرة أخرى. إيش انتخب مرة أخرى؟ إيش انتخاب مرة أخرى؟ في جانب فساد الاعتقاد وفي جانب انتشار الشرك والظلام. نسأل الله الثبات. قال ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد. وقد وهذا أيضا من تواضعه. شوف يركب الحمار صلى الله عليه وآله وسلم ويردف بعض الصحابة. وقد بلغ أرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابة 30 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، منهم أسامة بن زيد ممن أردفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب في هذا ابن منده رحمه الله كتابا سماه أرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ممن أردفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أردف أسامة بن زيد وراءه يعود يزور سعد ابن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. هذا كله قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ الحركات الانفعالية التي تكشف أصحابها، متكبرين، طغاة، متواضعين، منافقين، معادين. الوجوه سيماهم في وجوههم من أثر الصلاح، من أثر الفساد، من أثر النفاق. شوف تتبع معي الرواية في صحيح البخاري. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسامة رديفه بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول. قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول، لاحظ قول ابن الملقن في شرح صحيح البخاري، ولعل اللسان زلق مرة فقلت البلقيني، بل هو ابن الملقن في شرح صحيح البخاري تعليقا على هذا اللفظ. قبل أن يسلم عبد الله بن أبي رأس المنافقين، قال ابن الملقن قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فهو لم يسلم قط، وإنما أظهر الإسلام، أظهر الإسلام وأبطن الكفر. وهذا النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، من المسلمين والمشركين. إيش الطائفة الثالثة؟ إيش الطائفة الثالثة الذين يمثلهم عبد الله بن أبي بن سلول؟ المنافقون، عبدة الأوثان، واليهود والمسلمين. وفي المجلس صحابة رضي الله عنهم أجمعين، عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، أي غبار الدابة، مرة شوف تصور هذا الوضع، مجلس في المدينة فيه منافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، فيهم يهود، فيهم مشركون، فيهم صحابة، منهم عبد الله بن رواحة. يمر سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، يمر على هذا المجلس فتتغشى المجلس عجاجة، أي غبار. شوف لاحظ الحركات الانفعالية. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. لاحظ ماذا صنع عبد الله بن أبي. خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، خمر أنفه بردائه، ثم قال لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، وفيه مشروعية ما لو مر الإنسان على مسلمين وفيهم ممن يشتبه في نفاقهم وفيهم غير المسلمين لا حرج ولا بأس أن يلقي الإنسان السلام، ولكن يقصد السلام لمن؟ للمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. شوف لاحظ لي خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدبه وحكمته في التصرف. وإلا تصور واحد ما يحبك وجيت على مجلس زواج ولا هم جالسون، هو جالس هذا الذي لا يحبك، ولما جئت عليهم تلثم، تلثم وقال سبحان الله العلي العظيم، أشعر بضيق في الصدر وأسمعك ومع هذا ألقيت السلام. يعني تصرف سبحان الله، تصرف غير سوي، تصرف ليس فيه أدب ولا خلق بل فيه سوء أدب، ومع هذا سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وقف أي وقف على الدابة قليلا فنزل، وفيه مشروعية أن يقف الإنسان بالدابة وعلى الدابة بعدما كانت تتحرك به وهو راكب لها. ثم وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل فدعاهم إلى الله، دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. الدعوة ما تحتاج إلى فلسفة، الدعوة ما تحتاج إلى أن تلوي أعناق القرآن والسنة، الدعوة ما تحتاج إلى أن يأتي الإنسان بوسائل غير شرعية. قال أنا أعلم أنها وسائل غير شرعية لكن أنا أريد أن أدعوهم إلى الله، كأن يدخل في خمارة ولا كبريه ولا مسرح ولا مسبح مختلط ويروح يجلس بينهم ويقول إن الحمد لله نحمده. يا شيخ لا يحل لامرئ أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. هذا يقع من بعض الصالحين هداهم الله، عندما يذهبون ويرتادون بعض الدول الغربية يدخلون في الخمارات. قال إذا لم ندعوهم نحن يدعوهم الشيطان إلى الخمر. نعم تدعو، لكن الغاية وهي الدعوة إلى الله لا تبرر الوسيلة وهو دخولك في الخمارات. مخمورون، معربدون، سكارى، تدخل عليهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إيش تصنع؟ إيش نصنع؟ يعني ما في دعوة إلا في الخمارة، ما في دعوة إلا في المسبح وفي الكباريه المختلط اللي فيه الحابل بالنابل. يا أخي خذهم حينما يخرجون من الخمارة وقل لهم بلهجتهم ولغتهم، قل لهم أنا أدعوكم إلى شرب كأس شاي أو كأس من ماء، ثم بعد ذلك تشرح لهم في مكان ما في شبهة. أما تدخل وراهم في الخمارات، بعض الناس يعد هذا من التميز في دعوتهم ومما يتميزون به عن الدعاة حول العالم. إيش تتميزون؟ قال نحن ما يحول بيننا وبين الدعوة شيء. فصلوا. قال إذا دخل هؤلاء اليهود والنصارى الخمارة ندخل وراهم في الخمارة، إذا ذهبوا في المسرح المختلط روح وراهم في المسرح. يا شيخ هذا ما في، الغاية ما تبرر الوسيلة، الوسيلة لها حكم الغاية. سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم وقف ثم نزل من حماره ودابته صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم إلى الله. دعاهم إلى الله، ما دعاهم إلى حزب، ما دعاهم إلى شخص، ما دعاهم إلى جهة، ولكن دعاهم إلى الله. ثم وقرأ عليهم القرآن. الكفار والمشركون ما يمكنون من مس المصحف، وهذا من حسن النية الذي لا أساس له شرعي. بعض الناس يأخذ بعض المصاحف ويذهب إلى البلدان الغربية ليتقرب إليهم، فإذا أهدوه توراة أو إنجيل أخذ، ثم بعد ذلك المقابل بالمقابل يريد أن يستلطفهم فيعطيهم نسخا من القرآن. يا شيخ هذا لا يجوز، لا يحل أن يمسك الكفار والمشركون القرآن والمصحف. إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ عليهم القرآن وإن كنت تجيد وتتقن لهجتهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ترجم لهم معاني هذه الآيات القرآنية التي تريد أن تدعو إلى الله من خلالها. قال قرأ عليهم القرآن، دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، أيها المرء، حتى ما قال محمد، ما يخفى عليه أن اسمه محمد، لكن بعض الناس سبحان الله عنده أسلوب في تنفير الناس عن الدعوة عجيب. قال هذا يا شيخ اللي بيتكلم، هذا المطوع، هذا سبحان الله اسمه ايه؟ ما يعرض عن اسمه إلا لمرض في قلبه، هذا إذا أحسننا الظن فقلنا لا يعرف اسمه. أيها المرء إنه لا أحسن، لاحظ للكلمة هذه، هذا قول من؟ قول من هذا يا أخواننا؟ قول عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بالمدينة، حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن. إيش رد عبد الله بن أبي؟ قال أيها المرء، ما قال محمد، إنه لا أحسن مما تقول. لا أحسن من الحسن، وهل يقر بحسنه، بحسن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو رأس المنافقين؟ هذا على سبيل التهكم، على سبيل التهكم. أو شوف ضبطها بعض العلماء، قال لا أحسن مما تقول. إيش تقول؟ إيش يقول هذا؟ إيش يقول هذا؟ هذا مثل اللي يدخل على أو يمر على أناس يشربون حراما أو يأكلون حراما، فيقول لهم يا إخوة، يا ناس، يا ناس، اتقوا الله، أنتم مسلمون، ترى هذا الذي تشربوه حرام حرام. بعض الناس إذا بلغ به الفجور مبلغه ما يقول له جزاك الله خير. بعض الناس يقول هذا إيش يقول هذا؟ إيش يتكلم؟ يتكلم إيش هذا؟ قرقريش يقول إيه هذا؟ قال إنه لا أحسن مما تقول. إن قلنا من الحسن فهو على سبيل التهكم، لأنه أصلا لا يقر بحسن كلام الله تبارك وتعالى ولا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن قلنا بالكسر لا أحسن فهو مزيد تهكم، يعني هذا الذي تقول أنا ما أحسنه، وإذا ما أحسنته ما فهمته. لا أحسن مما تقول أو لا أحسن مما تقول، إن كان حقا، الآن شوف بدأت الضربة النفاقية الموجعة، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا، لا تؤذنا به في مجلسنا. جعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أذية، أذية. ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. تحجير دعوة الإسلام في مكان معين، هذا قديم، أسلوب قديم في محاربة الإسلام والمسلمين، كما حصر أقوام الإسلام والدعوة والخطبة والدرس والعلم في المسجد، فإذا خرجت خارج المسجد قال إيش هذا؟ إيش هذا؟ يتكلم بالإسلام وينصح خارج المسجد؟ يا شيخ روح المسجد هناك وقفل على نفسك الباب. شوف ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. يا شيخ الإسلام ما هو في المسجد فقط، الإسلام في المسجد وفي الشارع وفي السوق وفي ميدان الجهاد، ها، وأثناء الصيام وقبل الصلاة وبعد الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. الإسلام ما هو فقط ادخل المسجد وقفل المسجد واسمع النصيحة في المسجد، خارج المسجد لا تخرج الإسلام خارج المسجد. هذا على قول العلمانية وغيرهم، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وإيش دخل وإيش دخل المطوعة في الأسواق وفي الأماكن وفي الشركات والمصانع؟ هذا بلا ريب أنه من الإلحاد في دين الله، بمعنى مجانبة شرع الله على المعنى المنزل كما أنزل اللفظ على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عبد الله بن رواحة، إذن هنا شوف ممكن تلخص لي الصفات التي صدرت من رأس المنافقين وتدل على أن قلبه قد امتلأ حقدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الإسلام والمسلمين. بسم الله، وأعطك كتابين لا كتابا واحدا، لخص لي ما صدر من صفات من عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين تدل على أن مرضه في القلب وأنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، استرجع. نعم بسم الله. واحد، شوف في صفات عملية سلوكية، في صفات إيش؟ قولية. أذكر لي أولا الصفات العملية. ولسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. بعض الناس تأخذه على جنب لتنصحه، يعمل نفسه إيش؟ أنت تنصحه لمرض فيه أو لأمر مخالف فيه، فيجلس سبحان الله إذا كان فاجرا ها يعمل نفسه إنه ما بيسمع لك، وإذا كان فيه صلاح ولا يريد أن يستمع للنصيحة، طول ما أنت جالس تنصح استغفر الله استغفر الله استغفر, استغفر الله استغفر. دحين ما هو وقت استغفار، أنا بأنصحك، ما هو وقت استغفار. وبعضهم، وهذا سبحان الله يعني مر بنا، يكون حافظ القرآن وهذا فيه غربة سبحان الله وفيه يعني غبش وعشى، يبدأ يراجع الورد اليومي، يا شيخ أنا أريد أن أنصحك لوجه الله في كذا وكذا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. هذا مو إيش هذا، إيش دخل الآن الآيات القرآنية؟ هذا فيه غموض، فيه غموض، نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله، ارفع صوتك. قوله إيش؟ لا تغبروا، هكذا قلت أنت ها؟ خمر. طيب، خمر أنفه، أيوة، وقال لا تغبروا، وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تؤذنا، جعل كلام الله وكلام نبيه أذية ها؟ وإيش أيضا قال؟ ارجع إلى رحلك، يريد محاصرة الدين في رحل سيد المرسلين سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر المسلم من هذه الصفات التي قد تدل على نفاق، التي قد تدل على نفاق، لأن الإنسان قد يأتي إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخارج، هذا سبحان الله يعني ما تخلو ليلة من هذا، ويأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيجد الناس رافعين أيديهم خطأ، بعضهم يقول يا رسول الله يا رسول الله، مجرد رفع اليدين تجاه قبر النبي بدعة، وأعظم من هذا ابتداعا من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو الشاهد، الشاهد إيش؟ بعض الناس المصلحين عندما يأتي برفق، أنا أقول برفق ما هو ضرب مضروب، برفق وبلين وبحكمة وموعظة حسنة، يقول يا إخواننا اتجهوا قبلة، دعاء للقبلة، الدعاء للقبلة. بعض الناس ما هو هم الزائرون، بعض الناس من الذين يحسنون اللهجة، يقول يا شيخ انت ايش لك صلاح، انت خليك هناك جوا خلاص، ما دخلك، خليهم يسلمون. أنا قلت لا يسلمون على رسول الله، أنت قلت لا تسلم على رسول الله، من الذي يمنع هذه العبادة العظيمة مع قول رب العالمين صلوا عليه وسلموا تسليما، ما يمنعها إلا من سفه نفسه. لكن أنا أقول لا ترفع يديك تجاه القبر، لا ترفع يديك تجاه القبر، استقبل القبلة برفع اليدين. إذا كان الإمام أبو حنيفة وجلهم الذين يرفعون أيديهم، ما كنت أصرح الآن أصرح، من المنتسبين لمذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة نفسه له رأي في من يريد أن يسلم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة كلهم يقولون لا بأس أن يستقبل القبر في السلام، في السلام. أبو حنيفة قال بل يستقبل القبلة حتى في السلام. فمن أين جاءنا هؤلاء الناس؟ من أين جاءونا؟ لا هو مذهب أبي حنيفة ولا هو مذهب الأئمة الأربعة، أعني رفع اليدين بالدعاء. إن أردت أن تدعو استقبل القبلة، استقبل القبلة، صار شعارا للمتمسكين وشعارا للمخالفين، والعداء بين الطائفتين مستحكم. فاللهم اهدنا جميعا في من هديت. قال فقال عبد الله بن رواحة، شوف يبدأ التلاميذ البررة لمدرسة الإيمان والتوحيد، قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فأغشنا به في مجالسنا، اغشنا بهذا الكلام، كلام الله وكلامك، اغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، استبوا أي تسابوا فيما بينهم حتى كادوا يتثاورون. إيش معنى حتى كادوا يتثاورون؟ أي يثور بعضهم على بعض فيقتتلون. وراجع الفائدة العابرة التي ذكرتها، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن الله قد أوحى له بأسماء المنافقين لكنه لم يقتلهم ولم ينكل بهم، لأن تلك المرحلة وتلك الفترة لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتنكيل بهم ولا بقتلهم ولا بقتلهم. وشوف لاحظ شيء من ذلك وقع، فانظر ماذا وقع عندما استب المسلمون والمشركون واليهود. ها إيش النتيجة؟ حتى كادوا يتثاورون، يثور بعضهم على بعض ويجرد بعضهم الأسلحة فيقتتلون. شوف لا بد لاستتباب، لاستتباب الأمن لا بد من استتباب الإيمان وتوطنه في بلد أن يستتب الأمن، أن يستتب الأمن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الهلال مطلع أول الشهر إيش كان يدعو؟ يدعو بإيش؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، بالأمن والإيمان. لذلك كان لابد من محاربة الغلاة والمتنطعين والمكفرين والمفجرين والمفسدين بنشر الرذيلة والفساد والمعاصي والفجور، لا بد من محاربة هذين التيارين لأنهما تياران مهلكان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأولين هلك المتنطعون، وقال الله عز وجل في أولئك المفسدين الذين يريدون أن يتبعوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ومر بنا في وقائع السير الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بايع الأنصار إيش قال؟ ها بيعة العقبة، شوف توحيد وإيمان ومحاربة فساد، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، عقيدة توحيد إيمان. لكن انتبه للجانب الثاني، انتبه للجانب الثاني، احذر من الجانب الثاني. لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب، ألم تسمع ما قال أبو حباب بالحاء والباء؟ أبو حباب كنية عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا ليس معناه أنه يوقر ويقدر عبد الله عبد الله بن أبي، ولكن هذا كما يقول العلماء فيه استلطاف وتوقير واحترام لسعد بن عبادة وذلك من قومه. قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه، واضبط معي، أهل هذه البحيرة أو البحيرة أي المدينة، أهل هذه البحيرة أو البحيرة بالتصغير أي المدينة، اصطلحوا على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، والعصابة هي العمامة. وقد كان العرب إذا أرادوا أن يرأسوا كبيرا من كبرائهم عصبوا عليه عصابة، وضعوا على رأسه عمامة هي أشبه ما تكون بتيجان الملوك عند العرب. قال: فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. إيش معنى شرق؟ أي غص. شرق أي غص، والمراد حسد. قال: فذلك فعل به ما رأيت. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا لم يكن واسع الصدر نظيف القلب فإنه قد يقع لرؤيته بعض ما أنعم الله عز وجل به على غيره مما فقده، قد يحوله إلى رجل مبغض حقود ثم حسود، ولذلك ينظف الإنسان قلبه أول بأول. يرى عمارة: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لأخي. يرى سيارة جديدة: اللهم بارك له، واللهم بارك له. هذا منظفات للقلب أول بأول. لكن العمارة هذه من فين جابها؟ كلنا سابقنا في الوظيفة أخذها هذا منه، أنا أخدم منه، كيف يأخذها وأنا أكبر منه سن؟ واحدة واثنتين وثلاثة نكتت في قلبه نكت سوداء، حقد، بغض، حسد. وقد يتحول هذا كله إلى بركان من النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فذلك فعل به ما رأيت، كادوا أن ينصبوه ويملكوه ويرئسوه. فلما بعثك الله بالحق انفض السامر وانفضوا من حوله، فشرق ووقع في الحسد ثم وقع في النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال: ود كثير من أهل الكتاب، كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، يعني بقتالهم، حتى أذن الله فيهم يعني أمرهم بقتالهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله: شوف الآن خلاص بدأت الدولة الإسلامية تظهر، وبدأت الدولة الإسلامية تقوى، والغلبة لها ونصرها الله عز وجل. عند ذلك شوف يظهر النفاق. قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: يا جماعة، الآن هذول أقوياء، يبدأ النفاق يسري ويجري في الأوصال وفي العروق، هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول على الإسلام فأسلموا. لكن البيعة هذه كانت إيش؟ بيعة خوف من السيف، هذه كانت بيعة مصلحة. لذلك لا بد من تطهير المجتمع وتطهير الصف الإسلامي من المنافقين. أي واحد يظهر التلون ويظهر تعدد الوجوه يجب أول بأول: تعال يا شيخ، تعال خذلتنا في حربنا، خذلتنا في شدتنا، إيش وراك؟ إيش وراك أنت؟ ما أنت من المخلصين؟ لست من الصادقين؟ أم أنت من المتمصلحين؟ بل إننا نخاف عليك أن تكون من المنافقين. ولذلك يكتوي المسلمون كيات لا تشفى حينما يكونون في صف واحد ومجتمع واحد كالجسد الواحد، ويظهر بعض المنافقين المتلونين مع الخيل يا شقرة، ومع والموت مع الجماعة رحمة، والله يشهد أنه ليس بمخلص ولا صادق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق الاعتقادي منه والعملي. هذا الحديث خرجه البخاري في 6 مواضع من صحيحه، أحدها هذا الموضع وهو موضع في كتاب التفسير، والثاني في الجهاد، والثالث في الأدب، والرابع في اللباس، وللحديث إن شاء الله بقية. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.